الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجلس هذه الرسالة الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة للعلامة زيد المدخلي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله تعالى: كم أركان الإسلام وما معنى كل ركن منها وما ثمراته؟ فأجاب رحمه الله: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أما معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهو نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة كلها لله، وهذان المعنيان هما ركنا لا إله إلا الله، النفي والإثبات.
نعم.
وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاعة.
يبقى إذن أركان الإسلام كم؟ خمس. أركان الإسلام خمس. ما أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمس. الركن الأول الشهادتان، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. هذه أركان الإسلام الخمسة. هذه أركان الإسلام الخمسة. عندنا ما أركان الإيمان ستة، وما أركان الإسلام خمسة. يبقى أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشر. طب أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. هذه أصول الدين، نعرف التوحيد، نعرف الشرك. طيب أركان الإسلام، أركان الإيمان، يبقى أركان الإيمان ها ستة، ما هي؟ أركان الإيمان ستة، ما هي؟ أحسنت. هذه الأركان، أركان الإسلام خمسة. وحج البيت المصالي سبيل. طيب أحسنت. نعم نعم. طيب نعم. ايه نعم تفضل اقرا.
قال: اما معنى شهاده ان لا اله الا الله فهو نفي جميع ما يعبد من دون الله واثبات العباده كلها لله، وهذان المعنيان هما ركنا لا اله الا الله، النفي والاثبات. واما معنى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاعته فيما امر.
ما معنى يقول شهاده ان لا اله الا الله فهو نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة كلها لله؟ يقول: وهذان المعنيان هما ركن لا إله إلا الله. ما هما المعنيان؟ النفي والإثبات. فنسأل: ما ركن كلمة توحيد؟ وما معنى كلمة توحيد؟ ما معنى كلمة توحيد لا إله إلا الله؟ ما معناها مصطفى؟ لا معبود حق إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. طب ولماذا احنا نفسرها لا معبود حق إلا الله؟ ليه احنا قلنا لا معبود؟ ليه ما قلناش لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله؟ قلنا لا معبود حق إلا الله لأن الإله هو المعبود، من أله يأله ألوهة وألوهية، فهو المعبود. وهذا معنى قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو معبود من في الأرض ومعبود من في السماء. طيب من أجل هذا أقول معبود. طيب لماذا لم أقل معبود إلا الله وقلت لا معبود حق إلا الله؟ لأنك هناك معبودات أخرى بالباطل، لهذا أقول معبود حق إلا الله. يبقى إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. طيب لو قلنا لا خالق إلا الله، نقول هذا معنى في حد ذاته صحيح، ولا خالق إلا الله، وهذا يدخل في معنى أيضا لا إله إلا الله، ولكن هذا التفسير وهو لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. هذا المعنى ما كانت تنكره قريش، ولا كان ينكره المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلو أنك قلت هذا هو المعنى واقتصرت على هذا المعنى، ويكون معنى لا إله إلا الله المطلوب منك أن تقوم بها هو لا خالق إلا الله، إذن كان المشركون يقومون به. فهم قالوا لا خالق إلا الله، لكن أنكروا أنه لا معبود حق إلا الله. لهذا عبدوا مع الله ماذا؟ غير. لكن ما ادعوا مع الله خالقا، ما قالوا فيه خالق مع الله. المشركون ما قالوا فيه خالق مع الله، لكن قالوا فيه معبود مع الله. ولهذا استنكروا يا اخوان، استنكروا افراد الله بالعبادة، ولم يستنكروا افراد الله بالخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكنهم استنكروا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ مش أجعل الخالقين خالقا واحدا، وإلا هم ما ينكرون هذا. أنكروا إيه؟ أجعل الآلهة يعني المعبودات إلها واحدا، معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يبقى إذن الخصومة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه في أي معنى؟ في لا إله إلا الله، ها؟ توحيد العباد، توحيد الوهية، لا معبود إلا. يبقى وقعت الخصومة في هذا، وقريش أبت أن يكون المعبود هو الله فقط، لكن ما أنكرت أن يكون الخالق هو الله. ولهذا نركز دائما على هذا المعنى. إذن ما معنى لا إله إلا الله الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه أبناءنا؟ لا معبود حق إلا الله، ففيه إثبات العبادة الحق لله، ونفي هذه العبادة عن غير الله. إذن ما ركن كلمة التوحيد؟ النفي والإثبات. النفي لا إله لا معبود، الإثبات إلا الله، إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى نفي وإثبات. طب لماذا نص على النفي وإثبات؟ كلمة نفي وإثبات ليه؟ ايه يعني معنى نفي واثبات؟ ولماذا النفي واثبات؟ لان التوحيد والافراد الحقيقي لا يحصل الا بالنفي والاثبات، لازم اجتماعي. طيب اشرح لنا شيخ، اشرح لنا يعني ايه نفي واثبات. لان لو اثبتنا فقط الله الله، واثبتنا ان الله يعبد، هنا دليان في المشاركة. الله يعبد، ايوه، والرسول يعبد، والملائكة ستعبد، والأصنام ستعبد. فالإثبات وحده لا ينفي المشارك. لو أنا قلت الله يعبد لا ينفي أن غيره يعبد. وعليه متى أفرد الله بالعبادة؟ حينما أثبت العبادة لله وأنفيها عن غير الله. أقول لا معبود حق إلا الله. يبقى حتى أصل إلى التوحيد والإفراد لابد من إيه؟ من النفي والإثبات. إنما النفي المحض عدم محض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. أنا ما أقول بالمثال كده، أما أقول مثلا قام محمد، إثباته قام محمد، ده لا يمنع أن يكون قام عبد الله، قام مصطفى، قام، ده لا يمنع. طب أما أقول لم يقم محمد، لم يقم محمد، أنا ما أثبت لعبد الله القيام، قلت لم يقم محمد، فمحتمل أن عبد الله يكون قام أو ما قامش. طيب لكن حينما أقول لم يقم إلا محمد، إيه اللي حصل هنا بقى في الصيغة دي؟ النفي والإثبات. لم يقم إلا محمد، ها، حصرت القيام في محمد ونفيته عن الجميع. يبقى حتى يتم التوحيد لابد ايه؟ اثبت العبادة لله وانفي عن غيرها. ولهذا نجد ان مواضع التوحيد اللي جت في القرآن كلها نفي واثبات. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. هذا نافي اقتصر عليه، ما يحتمل أن يكون بريء أيضا من معبود، أن يبرء من تعبده، أن يكون بريء أيضا من عبادة الله. إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. قال إبراهيم أيضا فإنهم عدو لي، المعبودات إلا رب العالمين. انتبهتم؟ لن أسمع إلا شيخ سن، إنما أنا بسمع شيخ سن. وممكن تسمع شيخ بيدعى برضه، زي ما أحد إخوانكم بيسأل سؤال جميل جدا، بيقول أنت قلت في شيخ خارج، من هو الشيخ الخارجي؟ من الشيخ الخارجي ومن الشيخ السني؟ الشيخ الخارجي الذي يخرج على الحكام ويخرج على الإمام ويملأ الميادين ويدعو إلى الثورات. طب الشيخ السني الذي ينصح للحكام ويصبر على جورهم إذا جار، شيخ ده ظلمة مثلا، ظلمة انصح واصبر، ما بيعبروش، نخرج حسابهم على الله. ولهذا منهج أهل السنة لا يبدأ من الحاكم العادل، ده بيبدأ من الحاكم الظالم، يعني يظهر ظهورا جليا مع الحاكم الظالم مش الحاكم العادل. كيف؟ حينما يكون الحاكم ظالما، حينما يكون الحاكم كذا، حينما يكون الحاكم مستأثر بالأمر، حينما يكون حينما يكون حينما يكون، هنا ماذا تصنع معه؟ الخارجي بيخرج عليه، طب السلفي السني بينصح له ويصبر عليه. طب احنا لا نستطيع النصح ولا نصل اليه، اصبر. النبي امر بالصبر وقال للانصار كما في الصحيح ستجدون بعدي اثاره، يعني استئثار بالامر دونكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود ايضا في الصحيح قال ستجدون بعدي اثاره وأمورا تنكرونه من الحكام. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، لو إحنا أدركنا الحكام دول نعمل معهم إيه؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. أنت عليك إيه؟ رايح تكسر في الطريق ليه؟ أنت بتسرق من المدرسة ليه؟ يا عم خربانة خربانة، لا أدي اللي عليك. خيري بيت كله، شوف خدوا انت في مدرسة، انت في مدرسة خدوا كل الفصول، انت قاعد على مكتبك حافظ عليه. ده قامت ثورة وولعت في البلد، اوعى تولع في ورقة، اوعى اياك. ولهذا لما قامت الثورات مشايخ السنة عملوا ايه؟ طبعا دول متهمين عند الناس بقى، اللي طالع وولع وعمل ده الجريء البطل اللي بيقول كلمة حق عند سلطان جائر، واللي قال لا تخرج عند الناس ان هذا عميل سلطان. طب يا جماعه ما عادش سلطان، ده مراكز السلطه ما عادش فيها مراكز، ده خربت كلها، الناس خدوا عليه. طب وانت وده بيعمل سلطان ايه؟ انت عميل عند مين؟ انت ماشي حتى اللي هتقبض منه زي بيقول ناس بيقول لك انت بتقبضه، طب مين اللي هيقبض؟ ما عادش حد بيقبض اصلا. لكن ده منهج اهل السنه، تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. ولهذا قال السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وعشان الشيطان ما يأتيك لك ودي وجهة نظر الشيخ وأنا ولي وجهة نظر، أقول لك إجماع أهل السنة والجماعة. شوف يا أحمد العمال، شوف الصوت بروح يجي، إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع خلاص فيصل بقى، لا تقترح ولا نقترح. قال النووي رحمه الله وأما قتالهم والخروج عليهم، اسمع، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. خلاص بقى تقوليش بقى نص انت فاهمه او انا فاهمه او كذا، هذه النصوص وهذه الإجماعات، هذه النصوص وهذه الإجماعات، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. بس يا شيخ ده خنوع، لازم إحنا نطلع ولازم نعمل ونسيبهم كده. وخرجت فماذا استفدت؟ زاد الأمر سوءا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. يبقى ما الشيخ، من الشيخ الخارجي اللي خرج؟ لكن اللي ثبت شيخ سلف سنة. لما فعل جنود يزيد بن معاوية في المدينة ما فعلوا أفسدوا في ما أفسدوا، ماذا فعل ابن عمر رضي الله عنه والصحابي الجليل؟ والناس خرجوا عليه، نزعوا اليد من الطاعة، ماذا فعل ابن عمر؟ خرج مع الناس؟ لا، جمع الناس، جمع أهله وأهل بيته وخاصته وكل من له ولاية عليهم، وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع اليد من يزيد. يزيد، يزيد اللي جنوده أفسدت البلد، أفسدت البلد، ظلمت الناس، ولو كفر كافر. النبي قال: إلا أن تروا كفرا بواحا كفر. لا، يبقى الصبر. لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، حسبه. ده منهج السلف. احنا مش نتكلم، احنا نتكلم من نصوص، ونعلم جيدا أن بعض الناس قد يقول: إيه هذا كلام في السياسة، وهذا كلام ما أدري في إيه، هذا كلام من يرضى بالظلم؟ هذا ظلم، وأخذوا حقوقنا وأخذوا أموالنا، وحسابهم على الله. وأنا أنصح من وجدته نصحت له، من وجدته نصحت له. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين حكام المسلمين وعامته. لكن ما طلعش من برؤول رسالة إلى الرئيس: اتق الله في الأمة، اتق الله الأسعار. أولا الرئيس يسمعني، هذا واحد. اثنين أقلب الناس عليه. وما النصيحة للسلطان تكون إزاي؟ من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. طبعا الكلام ده مش هتسمعه من قناة الجزيرة، ولا تسمعه من قناة مكملين، ولا تسمعه من محمد ناصر، ولا تسمعه من مش عارف التاني اللي بيقبضوا دول عشان يولع في البلد وهو مستفيد. لأنه أي استقرار، هم أعداء الإخوان المسلمون، أعداء الاستقرار من أول رئيسهم حسن البنا، مش هو اللي خرج عن مقراشي وقتل المقراشي وخرجوا على إيه؟ من أول حسن البنا مرورا بسيد قطب صاحب التفجيرات وصاحب الانقلابات وصاحب كذا، مرورا 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 في كل بلد يحل فيها الإخوان، هذا راشد غنوشي في الجزائر في تونس، هذا كذا، في كل بلد يحل فيها الإخوان والجهاد والجماعة الإسلامية وداعش وبيت المقدس وتنظيم القاعدة، يخرجون على السلطان. طب أنتم علمتم الناس؟ أنا عايز واحد من جماعة الإخوان في بلد هنا عندكم ماسك كتابه زي ما أنا جاي لكم من كفر الشيخ كده يدرس الأمة. أهو مش دول بيقولوا إحنا دعاء إلى الله يا مصطفى؟ مش هم يقولوا كده مصطفى؟ أنا عايز واحد من الإخوان، خدني أقسم بالله والله العظيم، رأس الإخوان عندنا في البلد قبل ما سافر المملكة سنة كام وثمانين، رأس الإخوان، وكان زميل هو نفس السن كنا مع بعض في المدرسة، رأس الإخوان، وكان نجح هو في عضو مجلس الشعب لما حكم الإخوان، وكان من ضمن الناس اللي راحوا في سد النهضة، يعني رجل مرموق جدا جدا. كلام ده كام وثمانين، سنة كام وثمانين. قلت له كلمة واحدة: أنا هشام لو أردت أن أتعلم في مصر كلها على يد شيخ إخواني، من هو الشيخ؟ قلت له، خدت مسكته من إيده وقلت له: أنا عايز أضع كتابي تحت إبطية كده وأروح أتعلم، خدني من إيدي وروح علمني عندي شيخ من الإخوان المسلمين. موجود الكلام ده من كام وثمانين؟ أنا بقوله النهاردة بقى كام وعشرين بعد الألفين، النهاردة أربعين سنة أو قرابة الأربعين سنة، والسؤال قائم. وحسن البنا من سنة 29 برضو كان السؤال قائم. يوم حسن البنا كان بيفضل ويقتل، كان حامد فاقي وخليلها الراس وعلماءنا علماء السنة طبعا ما تعرفهمش، لأن المشايخ بتوع الثورات ما بيعرفوش دول، ما بيعرفوش حمد فقي ولا خليلها الراس ولا عبد الرحمن الوكيل، دول بيعرفوا بسيد قطب وبيعرفوا حسن البنا. كان الناس دي بتعلم التوحيد، احنا نعرفهم، عندنا كتبهم، احنا تعلمنا على ايديهم، انتوا ما تعرفوهمش بس احنا درسنا له، احنا بنعرف الامه بيهم. فانا دلوقتي رجل مثلا عندي منهج جاي من هناك من كفر شيخ معايا كتابي، نعلم التوحيد ونعلم السنه ونعلم الاستقامه ونعلم كيف تعبد ربك، خطبنا اختنا المسلمه بنقول لها ازاي تعبد ربك وتطيع زوجك وتعلمي ابنك، صح؟ هم بقى وقفوا على منصات ربع ويتعالي ابنك هتيه يا زوجه الشهيد يا بنت الشهيد يا ام الشهيد الله اكبر ونكبر. واول ما حصل احتكاك بينا في قطر وتركيا، انت بتسيبنا يا عم ازاي؟ ما تموت زي ما متنا، انت موت جوزي ما تموت جنبه زي اسامه بن لادن والناس دي، ضحكوا على شباب المسلمين، البسوا الحزام النسيف وفجروا. السؤال اللي بيطرح نفسه، هو انت ما فجرتش ابنك ليه؟ انا هشام البير لو اعتقد ان تفجير حلال هيبقى عبد الرحمن، يليه عبد الله، يليه عبد الملك، يليه الحارث، يليه همام، يليه الالباني، هربيه عشان افجره لانه دين. زي ما الصحابيات ربوا ابنائهم عشان يفجروا، لا، عشان يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتلوا المشركين مش يقاتلوا المسلمين. فأنا بقول النهاردة، لغاية النهاردة بنقول، ومش هنا بس، في مصر، كل العالم، أين العالم الذي يدرس من الإخوان؟ فين هو؟ شيخ، في واحد نعرفه في الزمن ده، بس هو مات. من هو؟ يوسف القرضاوي. انت بتسمعش عنه؟ تسمعش عنه؟ ده انا عارفه بزر. ده من بلدياتنا جنبنا، من صفة تراب المحلة الكبرى جنبنا. 100 سنة علم ايه؟ علم ان احنا نكون مع الشيعة. هو نفسه بيقول انا 40 سنة بدعو للتقارب مع الشيعة، ويبدو ان علماء السعودية طلعوا افقه مني. بعد 40 سنة بتعلمنا نتعامل مع الشيعة واخواتنا؟ ونقل بعد 40 سنة على ايه؟ يوسف القرضاوي علم الأمة ايه؟ يوسف القرضاوي علم الأمة ان احنا صراعنا مع اليهود مش من اجل دين، ده ارض، حربنا مش حرب عقيدة مع اليهود، ده عشان الارض. اذا هذا الشيخ الخارجي يوسف القرضاوي جه في الثورة الاولى مصر، نزل مع انه من عشرات السنين ما نزلش، نزل وخطب في الميدان عشان يجمع، وقال لي يجوز الخروج على الحاكم، وقال الحديث اللي في صحيح مسلم وان ضرب ذاك وغمك ده حديث ضعيف. لما الناس خرجوا على مرسي الاخواني، قال ايه يوسف القرضاوي؟ اجتمع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هم عاملينه برضه هم، وهو كان هو رئيس الاتحاد العالمي، طلعوا بنود منها البند يمكن 16، بيقول يوسف القرضاوي: وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. انت عرفت يا مصطفى؟ كان في الاول بيقول ايه؟ يجوز الخروج على الحاكم، دلوقتي بيقول ايه بقى؟ ومن المعلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم. ما هو بقى إخوان؟ الدين مش إخوان ولا تبليغ ولا كذا، الدين دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حدث من كتاب الله، حدث من سنة رسول الله، قدم للأمة فقه الصحابة، قدم للأمة فقه التابعين، قدم للأمة فقه علماء الملة، علماء الملة. يبقى هذا جواب عن الشيخ الخارجي. الشيخ الخارجي غير الشيخ السني. الشيخ السني ابن عمر لما جمع أهله، الشيخ السني اللي يصبر الإمام أحمد رحمه الله ظلموا المأمون الخليفة العباسي ما خرجش عليه، ولما قالوا يا أحمد نخرج قال لا، الدماء الدماء، أخشى الفتنة. قالوا أليس هذه فتنة؟ وهو إلزام الناس بالقول بخلق القرآن وضربك وسجنك. قال تلك فتنة خاصة، إنما أخشى أنا أصبر، لكن لو وضع السيف في الأمة وأفتى أحمد الناس تخرج لصارت الدماء بحورا. دول على استعداد، دول على استعداد. أحمد فريد ده من مشايخ حزب النور قال لو فلان نجح في الانتخابات هنخليها دم للركب. موجود؟ موجود. ألا هو في شيخ هيحط الدم في الأمة الركب؟ هيحط دم في الأمة الركب؟ شيخ يا أبناء المسلمين فجروا أنفسكم، دي شهادة، وابنك في البيت بياكل معاك ويشرب. سبحان الله، ما شفناش لغاية النهاردة ابن أسامة بن لادن اتفجر، ابن أيمن الظواهري اتفجر. يا شيخ ما كفاية أبوه، ما أبوه اتفجر، اتفجر مش فجر، أو غصب عنه اتفجر. وسامة أيمن الظواهري غصب عنه اتفجر، لكن طلع اختياري يلبس حزام مناسب ويتك على طلبة للشهادة. لا، الجنة دي بتاعتكم يا أولاد، يا أبناء المسلمين الجنة بتاعت التفجيرات دي لكم، إنما عيالنا لا، يدخلوا الجنة من غير تفجير. حماس وفلسطين، ابن خالد مشعل مثلا فجر نفسه، ما شفناش لا ابن أبو بكر البغدادي ولا ابن أيمن الظواهري ولا ابن أسامة بن لادن ولا ابن أي حد فجر نفسه، إنما ابني أنا اللي فجر نفسه، وابنك الشاب اللي عنده 18 سنة ولا 17 سنة. العيال الحلوة ديت، العيال زي ورود دول، بدل ما ناخدهم ونعلمهم القرآن والسنة ونعلمهم الدين، لماذا خلقك الله، من ربك، مدينك، من نبيك، كل أركان الإيمان، كل أركان الإسلام، كل هذا بدل ما علمه ليكون عبدا لله نافعا، عبد الله يضع الغرس، يربي الناشئ، مش يفجر مدرسة، مش يقتل أتوبيس، مش ينشئ ميدان، مش يقتل جنود وكمائن. فالسؤال لماذا لم يقتل هؤلاء أبناءهم؟ ولهذا أنا قلت لكم الشيخ أمين على الأمة، الشيخ قد يوجه الأمة ذات اليمين وقد يوجه الأمة ذات الشمال. ولهذا التجارة بالدين من أعلى أنواع التجارات، لكن إما أن تتاجر مع الله فتربح أو تتاجر مع الشيطان فتخسر. دي مشاريع الناس بتاخدها أكل عيش، في ناس بتاخد الدين والوظيفة ده أكل عيش، أكل عيش، يحط الفتوى حيثما يهوى، لا يضع الفتوى حيثما قال الله قال رسوله ولو على نفسه. للأسف للأسف، وقد أخذ الله، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بثمن قليل فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لهذا احنا دائما نعلم أبنائنا ونسائنا وشبابنا لا تجعل عقلك مداسا لواحد ينتعله متى ما أراد. أي شيخ في الدنيا قال لك شيخ خل وقف يا شيخ، ما الدليل؟ اركب يا ابن الباص عشان نطلع الميدان، ما الدليل؟ طوف يا ابن حول القبر، ما الدليل؟ ابني يا ابن مزجع القبر، ما الدليل؟ سأل الشيخ دائما عن الدليل. الشيخ ليس نصا والشيخ ليس دليلا، الشيخ إن ربطك بالدليل، إن ربطك بالنص فنعم. ولهذا أنصح إخواني جميعا لا تجعل شيخا في قلبك يكون معبودك، دون ربك، كما أنك لا تعبد أصناما ولا أحجارا ولا أمواتا، لا تعبد شيوخا. الشيخ اللي انت جاي النهاردة بتحبه وبتسمع له كويس جدا، لو سمعت النهاردة انه مخالف ومبتدع ما تقولش ده بتكلمه بمشايخ هينطع ليه. كل انا عرفت النهاردة حقيقة من كنت اسمع. انت بتحب دكتور وطبيب وما بتكشفش اللي عنده، اتضح ان الراجل مش متخصص، ده ضارب شهادة واخدها مزورة وبقى هتروح له تاني. المهندس ده اللي انت بتقول كده وكنت هتجيبه يا ابني بيتك، اتضح ان مهندس حرامي بيسرق حديد وبيسرق اسمنت، هتجيبه تاني. لا تجعل شخصا في قلبك، في قلبك تعبده مع الله. الامام الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك الائمه. الائمه قالوا اذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ده الشافعي، ده مالك، ده احمد، ده ابو حنيفه. يبقى متى ما ظهر لك الحق قل سمعنا وطعنا. الاشكاليه عند كثير من شبابنا، وده راجع لعدم سماع العلم، ممكن يسمع الشيخ معجب اول ما يقول الشيخ اللي هو بيحبه، يعني مش مشكله ممكن اتكلم في حسن بنا عادي، انت مش اخواني، لكن لو انا اتكلمت في مشايخ الثورات اللي نزلوا الميادين هتقول ايه؟ لا عمر ما عدت احضر الشيخ ده تاني. ليه؟ ليه؟ اصل ذكر الشيخ اللي بيحبه، ذكره بافتراء؟ ذكره بكذب ولا ذكره بحق؟ امال كيف لو انا قلت لك الان الائمه الاربعه يرون كذا وانا لا اخذ بقوله، واخذ بقول الاوزاعي، اخذ بقول الليث، اترك ائمه اربعه الى قول الليث لان هو اللي معه الدليل، ماذا ستقول لي؟ متى ما ظهر لك الدليل؟ ان قد عبد الله بن عمر، ابن عمر مين؟ ها؟ قول. ابن الخطاب. كان عمر رضي الله عنه يرى أن الذي حج، طبعا احنا عندنا أفضل أنساك التمتع على الصحيح من كلام أهل العلم، تجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن يجعل تجعل الحج صفرة وتجعل العمرة صفرة، ولا تجمع بين العمرة والحج. طب ابن عمر، ابن عمر يرى ان احنا نجمع العمره والحج. فجاءه رجل من اهل الشام وقال لابن عمر وساله عن التمتع اللي هو الجمع بين العمره والحج في سفر واحد. قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل لكن اباك ينهى عن ذلك. ابوك بقى مش شيخك اللي انت بتسمعه في المواقع، وش ابوه وفاروق، مش ابوه بس، شيخك وابوك والفاروق، فاروق الأمة الذي قال النبي في شأنه إن يكن في أمتي ملونة محدثون فعمر، اللي الوحي كان ينزل بموافقته. قال عمر النبي لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى أنزل الله قوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى، لو أمرت نساءك بالحجاب أنزل الله وإذا ستمنى وتعن فسنة نور الحجاب. تخيل بقى شيخك وابوك، هتقول لا طبعا أبويا، أبويا أبويا نهى عنه، يبقى أنا مع أبويا، يبقى أبويا العالم، حدش خالف أبويا أبدا. فقال السائل له لكن أباك ينهى عن ذلك. قال هذا، قال نعم. قال أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أو أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. طب نزود المسألة شوية. سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر، يبقى عندنا سالم أبوه عبد الله جد عمر، ثلاثهم. عمر بن الخطاب كان يرى أنه الحاج لا يحل له أن يمس الطيب حتى يطوف طواف الإفاضة. امتى يمس الطيب الحج؟ يوم الحج لما يطوف. طيب عبد الله ابنه ابن عمر وافق اباه هنا، وكان يرى ايضا انه لا يمس الطيب الا اذا طاف. طب سالم الحفيد بقى اللي هو ابن عبد الله كان يرى انه يمس الطيب قبل الطواف، يبقى عندنا دلوقتي المسألة ديت الجد عمر يرى ايه؟ انه لا يمس الطيب حتى يطوف. طب وابنه عبد الله ها يرى ايه؟ ما يرى ابوه لا يمس الطيب حتى يطوف. طب الحفيد سالم يرى ايه؟ يرى انه يمس الطيب. سالم ابن عبد الله ابن عمر. فقيل لسالم طيب ابوك يرى ان هو لا يمس وجدك يرى ان هو لا يمس. قال حدثت عائشة رضي الله عنها انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف قبل فكان النبي بيمس الطيب قبل، ابويا بيرى بعد، جد بيرى بعد. قال والسنة أولى. اوعى تقول لي شيخ، انا اسمي لك 20 شيخ دلوقتي اوعى تزعل. عندك شيخ زي عمر، عندك شيخ زي عبد الله، فما تخليش بقى العقدة بيني وبينك كل ما اجي لك تقول انت بتسمي وتروح وتسيبني. ايه مؤمن ما ينفعش. هي دي العقدة النهاردة في ذلك، كل ما تروح مكان ده الشيخ كويس بس بيقول ما هو لازم يقول، ما هو الدين ده فيه 73 طائفة وال 73 كل طائفة لها 700 اسم، يبقى لازم تقول، لازم تقول اسمع هذا ما تسمعش ده، اقرأ فلان وما تقرأش العلان. ما هو ده الدين يا اخواني، هذا مقتضى النصيحة. من شيخوك عمر؟ من شيخوك عبد الله؟ من شيخوه؟ أبو ابن عباس نفسه قال كما في مسند الإمام أحمد قال أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين رآه عبد الله بن عباس وهو بيطوف يمس كل الأركان، لكن أربع الكعبة يمسها. ابن عباس قال له لا، السنة أنك أنت تمس ركنين بس، ركن اليمين الأول والحجر، لكن لا تمس الثالث والرابع. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت يهجر، انا بمس كل الاركان. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس الا الركنين. فرجع معاوية فورا، النبي لمس الركنين خلاص سمعا وطاعا. يبقى هذا هو الدين، لا تجعل في قلبك شخصا تبيع الدين من اجله، لكن بعه من أجل الدين إذا كان على انحراف. إحنا نضحي بالشخص من أجل الدين ولا نضحي بالدين من أجل الشخص؟ يبقى هذا هو. الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا اللي هو الحديث يعني لقول سفيان أو فلان، وقد قال النبي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. العمليات التفجيرية اللي هو لبس الحزام الناسف لا يجوز مطلقا لا في كفار ولا في مسلمين، لأن جميع الأدلة الشرعية على تحريم قتل المسلم لنفسه سواء كان بوجهة كفار أو لأي غرض. المسلمون لم يرد أن واحدا قتل نفسه، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. طيب أنت تقتل نفسك، أريد دليل زي إيه؟ مثل ولا تقتلوا أنفسكم، أريد دليل اقتلوا أنفسكم، مش عند نص يقول لا يوجد دليل قط في الشريعة أن تقتل نفسك لأي غرض. المصلحة عرفتها ولم يعرفها الشرع، لكن أنا أقاتل المشركين بسيفي مع إمام المسلمين في الجهاد في سبيل الله، فإن قتلت أنا يبقى أنا شهيد، لكن أن أقتل نفسي لا. ولهذا سأقدم لكم دليلا حيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة خيبر مع من؟ مع اليهود. والمسلمون يقاتلون اليهود. هناك صحابي يسمى بعامر ابن الأكوع. يسمى بمن؟ عامر ابن الأكوع. عامر ابن الأكوع بيضرب اليهودي بالسيف، فكان في سيفه قصر، فارتد السيف ايه؟ بالخطأ عليه، بالخطأ. هو بيقتل اليهودي، رجع عليه بالخطأ فايه؟ فضرب نفسه، المهم مات. الصحابة عندهم ان ما يجوز احد يقتل نفسه ابدا، فماذا قالوا؟ قالوا حبط عمله. قالوا حبط عمله، عامر بن أكوع حبط عمله لانه قتل نفسه. فحزن سلمة بن الأكوع، ألا عامر حبط عمله؟ فراح للرسول قال له يا رسول الله، ده الصحابة بيقولوا ان عامر حبط عمله لانه قتل نفسه. قال النبي بل له الأجر مرتين. ليه يا أخواني؟ لأنه لم يقتل نفسه متعمدا، أراد أن يقتل اليهودي فارتد عليه. أخذ العلماء من هذا أن من قتل نفسه عمدا إذن يكون آثما، بل قد يحبط جهاده. يبقى لا دليل، وده بيقتل من المؤمن كفار هو بقى يهود، يبقى لا يجوز. فجميع العمليات اللي بيسموها هم عمليات استشهادية هي عمليات انتحارية، حرمها الشرع في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يجأ بطن على طول، ده عذابه. طب واللي تحسس من فهو يتحسه أيضا. طب واللي طلع فوق الجبل ورمى نفسه فهو أيضا على الجبل يرمي نفسه، فكانت عقوبته من جنس ما قتل به نفسه. يبقى هذا لا يجوز إيه؟ أن يقتل. لا تقول بقى جهاد ولا غير جهاد، لكن المشايخ اللي جوزوا العمليات دي لأنهم هذا فكرهم، فلهذا يتاجرون بأبناء المسلمين. ما هو مش ناقص حاجة، لا أنا عايز فتوى شيخ. نعم، ما جواز تفجير ابن خالد مشعل الحمساوي؟ ما جواز تفجير ابن أسامة بن لادن؟ أنا عايز المسألة دي. أنا لن أسألك هل يجوز تفجير المسلم نفسه، أنا أريد فتوى كده مدعمة، مدعمة بالواقع مش بالأدلة. أنا عايز تفتي اليوم إن يجوز تفجير الشاب لنفسه، واطلع يا ابني فجر نفسك، ولو فعل ذلك ما يكون في دليل، لو فعل حتى. لكن احنا نظرنا للواقع فلم نجد في الواقع هذا، لم نجد في الواقع هذا. فلا يجوز للمسلم ان يفجر نفسه. عندهم بقى شبهات، يقول لك الشاب اللي هو الغلام اللي قال انك لست بقاتل حتى تجمع نفسك في صحن واحد، المهم مدلل الملك على قتل. قال لك تم مدلل هو على قتل النفس. نقول له هو انت احول ولا ايه؟ هو الغلام ده قتل نفسه ولا مين اللي قتله يا اخوان؟ مين اللي قتله؟ خلاله في نص ماشي. لا انا بقولها، انا كنت بقولك دي بس. نعم، مين اللي قتله يا اخوان؟ خلاص مش قاتل نفسه. استدلوا ايضا بعمليه الانغماس في العدو. قال لك يجوز الانغماس، طالما يجوز الانغماس يعني واحد يخوض في جيش، طب ما هو ده هيقتل. نقول نفس المسألة، الانغماس فقتل، مين اللي قتله؟ طيب يبقى ما قتلش النفس. فمسألة الانغماس غير مسألة قتل النفس، مسألة الغلام غير مسألة قتل النفس، ولا يوجد دليل على قتل النفس. نعم وصام وأرد إن هو يصوم. نعم، الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني أنا الآن الطبيب قال لي لو صمت هتموت، خلاص فصمت فموت، يبقى أنا آثم قتلت نفسي طبعا. طب في أعلى يا أخويا مكر، في أعلى من كده. لو أنا شهدت عليك شهادة زور وانت قتلت بقى انا قتلك. طيب امرأة حصل لها مثلا خلاص ازاي ده انفجرت عايزين طبيب، تقولك لا هي امرأة مرتجبة قوي، قلت لك انا عايزة دكتورة. طب ما فيش دكتورة دلوقتي بتحان الساعة 2 بالليل اللي موجود الدكتور محمد عبد الرحيم، لا انا عايزة وديني الفيوم لاني مش هتكشف على رجل ابدا. ماتت، قتلت نفسها بجهله. صحيح المرأة لا ينبغي انها تنكشف على رجل، لكن عند الاضطرار، عند الاضطرار هذا اضطرار. لكن المرأة تروح تولد عند دكتور كذا اصل هو دكتور ماهر قوي، لا ما ينفعش تروح عند دكتور، دكتور ماهر. لكن الدكتورة بتولدها حصل عملية كذا انت مش عارف ايه لازم كونسلت دكاترة الدخل، خلاص يبقى هذا اضطرار. فيفرق بين اضطرار واختيار. فلو قتل الانسان باي شيء من هذه الاشياء انه اودى بنفسه الى المخاطر، الله يقول ولتلقوا بايديكم وتحسنوا ان الله يحب المحسنين. ولهذا كل شربة الدخان اللي بيموت بدخان بياخد جزاء عند الله قتل نفسه، مخدرات وكذا كده بياخد عند الله قتل نفسه، كل ده قتل نفسه. بس واحد بيقتل نفسه بسكينه، في واحد بيقتل نفسه بالبتاع الحقنه او كذا، وفي واحد بيقتل نفسه بالسيجاره على مدار مثلا 20 سنه يموت 30 سنه يموت. القياده تتصرف بسرعه، نفس المساله، يعمل فحة الفرح وكذا وبالموتوسيكلات ديت ويعمل ويجيب والى اخره ويموت، قتل نفسه. كل من قتل نفسه مباشرة أو تسبب في قتل نفسه فإنه يلقى الله قاتلا لنفسه، يلقى الله قاتل لنفسه. مين؟ مش قصده، لكن ده سبب. وفي حد قصده؟ مفيش حد قصده. القصد ليس له أثر، الفعل مش القصد. انت قصدك ما تقتلش نفسك قطعا، ما فيش حد عايز يقتل نفسه. هو الواد اللي بيروح يجي قدام البنات في الفرح عايز يقتل نفسه ده عايز يطلع ابو عرمرم، هو الشيطان كده، هو ركب الشيطان. انت بتعمل كده وهتموت نفسك عشان البنات؟ يعني البنت تقول يابا نعم زوجني الولد ده، وده الولد ده بيعمل في الموتوسيكل يعني عمايل، انا مش هعرف، لازم تجوزنا الولد ده اللي بيعمل في الموتوسيكل، هو الشيطان مصور له. حاجه عجيبه قوي. يعني انت بتقتل نفسك عشان البنت؟ يعني انت عايز ايه مثلا؟ يعني هي تروح تقول لابوها الواد ابو موتوسيكل؟ هو الشيطان. ولهذا اصبح كل فرح دلوقتي ضحايا، احنا بننتظر اي عرس الان بتنتظر ضحايا، صح ولا يا اخوان؟ واحيانا بيبقى ثلاثه على الموتوسيكل كله بيروح. ليه؟ هو ليس يقصد ان يقتل لكن قتل. ده بخلاف بقى اخويا طه دي مساله القصد وعدمها، لما هو هيقتل غيره وبيعمل كده فراح ضرب واحد، هيبقى ده قتل عمد ولا قتل خطا؟ دي اللي بيحتاج لها القصد. قتل عمد رايح انا واقفه ورايح يدخل ايه، يبقى ده قتل عمد. لكن بيلعب وكلام من ده وايه ودخل فيه، ده اسمه قتل خطا، هيدفع الديه بس مفيش فيها قصاص. اما هو في نفسه فقاتل نفسه ولو لم يقصد القتل لكن فعل الفعل الذي يؤدي الى القتل. نعم نعم ايوه مصطفى الايه احداث ايه يا مصطفى حبيبي؟ الكلام الكتير عشان بدون دليل، لكن لو هنرجع حاجة للدليل بيبقى كلام قليل، كلام قليل. ربع خمسة ستة عشر عشرين نهضة، احنا عندنا ناس هتطلع على حاكم اثمه بس خلاص، بمظاهرة باضراب باعتصام بكذا. احنا بنتكلم كلام كتير ليه؟ بنتكلم كلام كثير لان احنا بنتكلم في غير الموضوع. يعني عجبك؟ لا ده مش عاجبني. طب هو راح؟ طب انا ماليش دعوه خالص بحاجه اسمها السياسه، تقول لي راح وجه، انا لا احكم. انا بفترض ان انت بيحكمك حاكم اشر اهل الارض، تمام، لكن ليس بكافر. ينفع تخرج عليه؟ لا ده اللي يعنيني. ده ما تناقشنيش بقى في التفكر لما هو كان عمل مش عارف مع اليهود, فاكر لما كان راح, فاكر لما استقبل. انا مليش دعوه على استقبل ولا ما استقبلش, ده مش شغلتي. انا بسلمك على المكتب هنا, ماذا لو كان عندك حاكم من افسد الارض لكنه ليس بكافر, هل تخرج عليه؟ لا. طيب اللي يخرج عليه يطلع في ربعة, يطلع في ميدان نهضة, يطلع في اي مكان, فعله ما حكمه شرعا؟ لا يجوز, لا يجوز. طيب قتل اثناء هدي ومناورات وكذا, اثم. انا لم اقتل, صمت دمي ووطني وديني, ثلاثة هم. صمت دمي لم أعرض نفسي, وصمت وطني لم أجعل الجند اللي واقف بدل ما يحافظ على البلد من جهة تانية صرت أنا معاه إيه, وحفظت ديني فكنت على السنة. ولهذا هل رأيتم عالما سنيا يقود مظاهرة؟ أبدا. على مر التاريخ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل له, عليكم السلام, قيل له علام لما تخرج تقاتل مع من يقاتل, ما منعك أن تخرج؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي, ده اللي منعني, أن الله حرم علي دم إيه؟ أخي. فقيل له لكن أليس الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. لما كان القتال حتى تكون فتنة مع المشركين ومع كذا, لما كان القتال الشرعي احنا قتلنا, لكن اليوم أنتم تقاتلون لماذا؟ لتكون فتنة. ولهذا العالم لا يقاتل في الفتن لأن العالم ليس صاحب فتن. نعم. مين؟ أي نص الجيش ان هو بقى بتاع المسلمين ولا بتاع الكفار؟ يعمل ايه بقى؟ يعني تفجر نفسك. مش هيقتل نفسه؟ ما يجوز ابدا. لكن ينغمس, في فرق بين يقتل نفسه, ما هو اي واحد بيفجر نفسه بيبقى كده, اللي بيفجر نفسه بيجي في وسط التجمع ويفجر نفسه فبيقتله كام؟ 20-30. لكن لا يجوز. هتقول بس هو قتل 500, هيقتله بقى منا كام؟ انت فكر, هو قتل 500, انت قتلت 500 يهودي, ادك لك كام مدرسة فيها اطفال, اتهدم لك كام بيت فيه نساء وشيبان, يبقى انت عملت ايه؟ عشان كده بنقول في فرق بين هذا وبين الانغماس. يعني ايه انغماس؟ ان انا ادخل اعمل ثغرة في الجيش, في جيش العدو, بناء عليها تفتح للمسلمين. ومن اجل هذا الانغماس له ضوابط. الانغماس يكون من جيش مسلم, الانغماس يكون باذن ولي الامر. انت رجل من جيشي بوجهك توجيه معين, مثل ما حصل الحصن لما استعصى على المسلمين, احنا عايزين الحصن ده يتفتح. طب نفتحه ازاي؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل. فكان في مسألة انغماس اللي من البراء ابن مالك. براء ابن مالك عمل ايه؟ ها؟ قذف بنفسه, تمام, وفتح الحصن. وده كانت خطيرة جدا, ده كان ممكن خلاص, ده ممكن يموت وإن كان الله قد نجاه. فالانغماس إنك تدخل في ثغرة, بس لا يعمل الثغرة ديت قد يقتل. الغالب إنه يقتل, بس هيقتل بإيه؟ بيد أعدائه مش بيده. فيدخل بس بإذن الجيش. عشان أنا الجيش أصلا ببقى عامل حسابي، أنا الجيش لما يحصل انغماس أنا داخل هو بيفتح لي، أو لو حصل ردة فعل أنا واقف له. لكن انت تيجي انت واحد يلبس حزام ناس فقوم جاي عند كمين يهودي قتل لي 20 واحد، اجي الاقي اسطول طيران عمال يدك في مدارسنا ودك في عيالنا، والعالم شوفوا اليهود بيدكوا الفلسطينيين وبيعمل. طب ما انت اللي عملت، انت الذي فتحت لهم هذا، وبقت اليهود هنا مظلوم اتقتلوا الاول وبيردوا رد فعل. يبقى اذا هنا الانغماس نفسه له ضوابط. ما تأتي أنت الآن وإحنا الآن هو تروح تعمل إيه بقى؟ تروح مثلا في يهود وتنغمس ويحصل، لا، لأن يبقى فيه ردة فعل علينا. نعم، شوف حرب سلم، لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه البت، حتى لو ولي الأمر قال له البس حزام نفسك وقتل نفسك، لأن الطاعة في المعروف. طب أنا هقول لك حالتين كان برضو مشايخ الثورات دول بيقولوا فيه. أنت دلوقتي لواء وفي الحرب أسروك، وأنت عندك أسرار الجيش، مشهور قوي إن دي بقى عملية يعني، وهيعذبوك لغاية ما هيضطروك تقول. فانت لقيت بقى الفرصة ايه عشان ما تطلعش اسرار بلادي، اقتل نفسي، يبقى انت الشهيد كده وما خدوش مني كلمة، يجوز؟ الجواب لا. هما يعملوا فيك ايه؟ هيعذبوك، طب ما انت بتقتل نفسك. لما هيقتلوني، طب ما يقتلوك هما بايدهم. ما هو انت رايح مثلا بتعمل هتهرب، هتعمل حفرة في ال، انت خبير هتعمل حفرة في الزنزانة تطلعك في الشارع بره، ماشي. انت دلوقتي بتقول انا خايف ياخدوا الاسرار فاقتل النفس، طب ما تقولش الاسرار هيقتلوك، طب ما خلاص مع النتيجة واحد، بس يبقى هم قتلوك لست انت الذي قتلت نفسك. الحالة الثانية برضو حالة اسر اليهود للمسلمات والفجور بهن. بيجي الجندي مثلا قد يغتصب المرأة، فماذا تصنع؟ تقول لك انا اقتل نفسي عشان ما يغتصبني، لا يغتصب. نقول انت قتلت نفسك حرام، هو غصبك اكراها لست آثمة. يبقى انت ان غصبك إكراها فلست أثم، إن قتلت نفسك فأنت أثم. ده الكافر، ده المسلم لو نطق بالكفر إكراها ليحفظ نفسه لا يؤاخذ. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو اكرهت على الكفر ونطقت بالكفر لست بآثم، كذلك لو اكرهت على الزنا وهو دون الكفر يبقى من باب اولى. حصل حوادث يعني كده، وده كله جاهل الوقت. نسأل الله يعافينا يا رب، نسأل الله يعافينا وينصر علينا جميعا. لو حصل حريق في شقة، حريق والمرأة مثلا لم تكن متسترة، ما فيش سبيل انها تهرب تطلع بره، تطلع بره، تقول لك لا انا افضل احترق وما اطلعش بره. ليه؟ هذا بالجهل، قتله جهله، دي قتلها جهله، قتلها جهله. الان لو المرأة دي لك بسيارة وراحة القاهرة وانقلبت صار عملت حادثة، بيجي الرجالة يشتروها عشان يوديها المستشفى، هتقول لهم لا ما جوش المس، يسيبوها لغاية ما تموت. يبقى هذا جهل، هذا جهل. هذه أمور اضطرارية. من الذي حرم عليك أن تخرجي عارية؟ أليس الله؟ ومن الذي أمرك عند الضرورة ورخص لك عند الضرورة أن ترى عورتك؟ برضو الشارع. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، الله يحب أن تؤتى رخصه، الإنسان ما يقتل نفسه. يبقى هذا قتل بالجهل، هذا قتل بالجهل. نعم. لا، الضرورة لا تبيح القتل. الضرورة عشان تحفظ نفسك، الضرورة حتى لا تموت، حتى لا تقتل. مش الضرورة حتى تقتل. الآن أنت بتأكل الميتة ليه؟ الآن أنت بتأكل الميتة عشان إيه؟ الميتة حرام، أباحت الشريعة لك أكل ميتة ليه؟ من أجل حياتك. إنما أنت تقول ضرورة من أجل موتك؟ الضرورة من أجل حياتك، الضرورة من أجل حياتك، عشان تبقى حياتك، مش الضرورة لتقتل نفسك. نعم.
وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
العلم يا أخواني مهم، يا أخواني العلم مهم، ولا يمكن ننفصل عن الواقع. ده مش واقع. طب كيف نواجهه؟ كيف نتعلمه؟ كيف نحصن شبابنا؟ كيف نحصن نسائنا؟ كيف نحصن أنفسنا؟ نعم.
وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاعته فيما أمر وتصديقه في الأمور كلها، وتنحصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله بها في قوله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، كما أمرنا سبحانه بمتابعته في كل شأن من الشؤون، ورتب على ذلك الهداية والفلاح، فقال عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن ثمرات هذا الركن العظيم ما يأتي: أولا، تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين،
اللي هو ركن الشهادتين. من ثمراته تحرير القلب،
تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير هدي المسلمين. ثانيا، سعادة الدارين. وما معنى الصلاة في اللغة؟ فهي الدعاء، كما في قوله تعالى: وصل عليهم أيدعو لهم. وفي الشرع التعبد لله بفعلها على الكيفية التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ثمرات هذا الركن العظيم: أولا، انشراح الصدر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. ثانيا، قرة العين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثالثا، الانزجار عن الفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الصلاة يا أخواني أعظم ركن بعد الشهادتين، ولهذا فالصحيح الذي دلت عليه الأدلة والإجماع أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر. كافر. إياك تترك أباك لا يصلي، إياك تترك زوجتك لا تصلي، تترك أمك لا تصلي، تترك ابنك لا يصلي، تارك الصلاة كافر. طب من الذي قال تارك الصلاة كافر؟ النبي. طب ماذا قال النبي؟ قال النبي كما في حديث جابر بن عبد الله وكما في حديث بريدة رضي الله عنه، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي. النبي قال ايه ايضا؟ قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. طب والإجماع؟ نقل عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذا المسألة يا أخواني ليست سهلة، ولهذا يأتيك الشاب يقول: هل يجوز أن أتقدم من امرأة لا تصلي؟ أخطب امرأة تصلي؟ لا. طيب امرأة تقول: رجل يتقدم لزواجي ولكنه لا يصلي وعنده أطيان وعنده أموال وعند ما يجوز. طيب رجل تزوج امرأة ثم تركت الصلاة بعد ذلك هل يبقيها زوجة؟ ينصحها إن صلت وإلا طلقها، والعكس إن ترك زوجها الصلاة لا يحل لرجل أن يبقى مع امرأة لا تصلي، ولا يحل لامرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي. كلامي واضح أو سهل؟ سهل خالص. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاية إلا من تاب. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء يصلون ولكن يؤخرون، بس سيب الظهر حتى يجي العصر، وسيب العصر حتى يجي المغرب. فإذا كان فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فكيف للذين لا يصلون؟ هنا فويل لمين؟ للمصلين. ما بالك لغير المصلين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الذين لا يصلون كفار. طب وفي الجماعة واجب عليك صلاة الجماعة؟ طب وإذا لم أصلي ماذا قال النبي؟ قال في الصحيحين من حديث أبو هريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلقوا معي رجال معهم حزم من حطب، نأخذ حطب كده. يعني النبي قال إيه؟ أنا هممت أنني مثلا هتقام صلاة العصر أقدم واحد يصلي بالناس وأخذ معاه مجموعة ومعنا حطب واجعل الناس في بيوتها أحرق بيوت من لم يصلي الجماعة. ياه نعم. ولهذا صلي في جماعة. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يبقى إذا نصلي جماعة إلا إذا كنت أنت نائم، كنت مريض لا تستطيع المسجد، إنما باختيار لا صلي في جماعة. أمر الصلاة خطير يا أخوان، أمر الصلاة خطير. وأنت والله شوف، والله لو كنت يعني قتلك من خلوم، لكن لو أنت بتصلي إن شاء الله ستنهك صلاتك يوما ما. لكن إشكالية أنك ما بتصليش، فمتى يتخاف الله وأنت لا تصلي؟ كيف أنت ما تتقي الله؟ أنت ما تخاف الله؟ يبقى لا أمنك. أنا لا أمنك على مالي أصلا، ولا أمنك على عرضي، ولا أمنك. أنت ما تخاف الله. والزوجة اللي ما تصلي ما تخاف الله؟ هتخاف الله في زوجها؟ إذا كان هي ما تخاف الله تخاف زوجها؟ ولهذا لا تتخذ تارك الصلاة زوجة، لا تتخذ تارك الصلاة شريكا في مشروع، لا تتخذ تارك الصلاة صاحبا وصديقا، لا تتخذ تارك الصلاة مسؤولا ومديرا، لا تتخذ تارك الصلاة في شيء أبدا. لا يؤمن. الجبهة دي التي لا تسجد لله وتخافه ما تؤمنوش، حتى ولو ظهر لك بما ظهر. أنا عايز أفهم إيه؟ أنا شريك ما بصليش أهو، هو إيه المنع أخلي العشرة مية؟ هو إيه المنع أن أنا أختلس؟ أصل حرام والصلاة مش حرام. هو الزوجة اللي معها المحمول ده ما بتصليش، اللي فيه أي حاجة في أي وقت إيه المانع أنها تخون الزوج؟ حرام والصلاة مش حرام، ترك الصلاة مش حرام. لا تأمن. أنا أنصحك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ الصحابي اللي أطعم النبي أبو بكر وعمر، لما طلع النبي يوما فوجد أبو بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. المهم أتوا بيت أحد الصحابة زوجك موجود والله ده راح يستعذب لنا ماء. المهم جاء وذبح لهم شاه وما كان لم يكن عنده خادم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعض العبيد استدعى الرجل قال تعال. فكان في عبدين يعني قال له خذ لك واحد وايه يخدمك. قال يا رسول الله قنعم. قال اختر لي انت، اختر لي انت واحد. قال له خذه فان رايته يصلي. اخذه خذ ده انا رايته بايه بيصلي واستوصي به خيرا. اخذ الخادم وراح البيت. قال يا زوجة النبي اعطاني خادم. قالت وماذا قال لك؟ قالت قال لي خذ هذا واستوصي به خيرا. فقالت والله ما انت ببالغ وصية النبي فيه حتى تعتق. قال انت حر، طالما النبي قال لك استوصي به خيرا فانت اعظم خير تعتقه. فقال انت حر. فالشاهد النبي قالوا ايه؟ فانه يصلي. خذه خادما، خذه مديرا، خذه صاحبا، خذه صديقا، خذه زوجة، خذه كل شيء لازم يكون بيصلي. اما الذي لا يصلي لا تأمل. نعم نعم. اللي بيصلي ويترك اختلف العلماء، منهم من كفره ومنهم من لم يكفر. صلي ويترك فهو على خطر عظيم. من قول عن بعض الصحابة أنه كافر أمره عظيم، والقول بكفر قول قوي. وليه أنت بقى تصلي وتترك والعلماء يختلفوا فيك أنت كافر ولا لا؟ نعم. عشان مرتد، يبقى المرتدة غير الكافر الأصلي. فربنا أباح لنا نكاح النساء الكتابية لكن الله يعلم كفرهن وأباح، ده رخصة. لكن ربنا ما أمركش تتجوز الكتابية، ربنا أباح لك زواج الكتابية. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق يا حاج مكرم؟ روح اتجوز. لكن الثانية لو عاوز تتجوز تمام، يبقى في فرق. ربنا ما قالش وانكحوا النساء من اهل الكتاب، انما قال وحلائل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله. ومن اجل هذا مع كون الاسلام اباح لنا الا ان هذا لم يكن معروفا اصلا في المسلمين. انت دلوقتي قابلت واحد مسلمين متجوز نصرانيه مع انه مباح اصلا؟ ابدا. ويمكن تلاقي مسلم لو واحد في الغرب ولا واحد هناك ولا واحد في لبنان ولا واحد، لكن هنا انت قابلت حد هنا في مركزك ده كله في محافظتك ده كلها متجوز نصرانيه والتاني متجوز يهوديه والرابع ابدا مع انه مباح. بس ما حدش يقول لك انا هتزوجها وهكذا. يبقى الله ما أمر. فالكافر الأصلي يا عاشور غير اللي ارتد. نعم نعم. طلقها على طول. الحقيقة يا يحيى دي مسألة بحث قوي. الصورة دي صورة اللي بيصلي يترك ولا صورة التارك كليات؟ دي جمع لنا فيها كلام أهل العلم، لأن هذه نقطة دقيقة. منهم من يقول لا تصدق عليه صورة يصلي ويترك إنما ده التارك، ومن من يقول تصدق عليه صورة صلى وترك، ومنهم من يفرق بين ترك بنية انه لن يصلي وبين اللي تارك وناوي يصلي وما صلاش. تعملنا بقى بحث في المسألة دي. تجيبه بعد 15 يوم ما يزيدش. ماشي؟ نعم.
أليس يعبر شيخنا بمجموع العمر كتارك العمل؟
هو شوف زي ما قلنا هذا في النزاع بخلاف العمل. نعم.
وأما معنى الزكاة في اللغة فهي النماء والتطهير، وفي الشرع هي التعبد لله بإخراج مال مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت حدده الشارع الحكيم
أيضا صلى الله عليه وسلم. في وقت مخصوص أو على شرط مخصوص، نخليها على شرط مخصوص، لأن في ما يلزم له الحول وفي ما لا يلزم له الحول. يبقى الزكاة هي إيه؟ التعبد إلى الله عز وجل بإخراج مال مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشرط مخصوص. الزكاة ليست في كل ما تملكه، الزكاة في أصناف معينة. أنت عندك بيت 10 أدوار هتخرج زكاة عليه تسكنه؟ لا، لأن ده للاقتناء. أنت عندك سيارة مرسيدس ب2 مليون جنيه تخرج زكاة؟ لا، لأنك بتركبها. طب أنت عندك توك توك ب50,000 بتتاجر في التكاتك، جيب توك توك تودي توك توك بالتاج، فيه الزكاة، زكاة التجارة. توك توك فيه الزكاة، ومرسيدس ما فيش فيها الزكاة. ليه؟ لأن التوك توك بتتاجر فيه بأعروض، زي ما أنت عندك شوية لبان وشوية حلوة وشوية كذا دكان بتطلع عليهم زكاة. فما أعد للتجارة هتخرج فيه الزكاة، وما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه. أنا رجل عندي بقى عمارة 10 أدوار لعيالي وسكن فيها عيالي وما فيش مشكلة، طب عمارة بسكنها فيها زكاة ولا لا؟
في الأجرة.
يعني هاجي أقيم العمارة آخر السنة، العمارة مثلا ب10 مليون أطلع زكاة 10 مليون؟
فري يعني
العمارة أنت بتتاجر بها؟ لا، ما بتتاجرش بها، إنما أنت بتعمل إيه؟ بتأجر، وعليه هتعمل إيه؟ ما يأتيك بقى من مال الأجرة لو بلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى فيه زكاة مال. إذن الضابط إيه؟ الضابط ما اتخذ للتجارة بأعروض، ده بتيجي آخر السنة وتقيمه وتطلع زكاة. أنا بتاجر في كاسات، بقى آخر السنة محل كاسات كبيرة وأطقم وكلام من هذا القبيل، طلعت إيه؟ بطلع زكاة ربع العشر. لكن أنا عندي كاسات زوجتي جايبة لي 15 طقم مثلا وبنشرب فيهم وناكل، بنطلع فيهم زكاة؟ لا. ليه؟ ده للاستعمال، فالاستعمال ما بطلعش فيه زكاة، لكن اللي هو للتجارة طلع زكاة. عشان كده الحلي بقى، ذهب الحلي، الذهب اللي انت حطه في ايد زوجتك لغاية ما ربنا عز وجل يسر ويرتفع الذهب هنبيعه ونعمل كذا، ده مال، ده مش ذهب بس كده، ده هتطلع فيه زكاة. طب ومهر زوجتك والصيغة بتاع زوجتك اللي لابسها من يوم الفرح، لابسة انت كنت جايب لها مثلا لغاية المرفقين، مفيش فيها زكاة. حليها اللي بتستعمله مفيش فيها زكاة، عندها 20 غويشة كل 10 في ايد مفيش فيها زكاة. طب عندها غويشتين بس، انت حولت كان معاك مثلا 50,000 جبت غويشتين وخاتم وقلت لها اهو ايه اهو انت لبساهم، واما الذهب بيغلى بنبيعهم ننتظر ارتفاع الاسعار، يبقى فيهم ايه؟ الزكاة. انتبهت هنا للضابط؟ نعم. ما شاء الله عليكم، كل ما تيجي حاجه في بالي اقول اعديها، بس انا مصري يعني لازم. طيب هنقيمها بايه؟ هي فراسي نعديها؟ لا ما نعديهاش، هنقيمها بقى. الوقت الشائع عند الناس يقول لك ايه؟ انا عندي مثلا تجار هاجي احسب اخر السنه اذا خرج قيمتها كم يا شيخ اطلع الزكاه؟ قال لك 85 جرام ده كويس، او 85 جرام ده بقى في 3000 دلوقتي، يعني داخلين على 300,000. طب هي انا عندي 200,000 يبقى ما بلغش الزكاه. طيب ده اما بقي اقدرها بالذهب، طب اجي اقدرها بالفضه، انا عندي التقدير بالفضه 595 جرام، 595 ايه جرام. طب 595 جرام النهارده الجرام الفضه الخام بكام؟ مثلا ب 20 جنيه قول 600 جرام مثلا، يبقى هيبقى كم الف؟ كم الف؟ 12,000 جنيه. فلما هاجي اقدرها بالذهب يبقى تجارة اللي بلغت 12,000 طالعة زكاة بالفض، لما اجي اقدرها بالذهب 300 وكذا ألف اقدرها بانه مصلحة الفقير فين؟ مصلحة الفقير اقدرها بايه؟ مصلحة الفقير اقدر تجارتي هنا بالذهب ولا بالفضة؟ بالفضة؟ خلاص قدرها بالفضة، نقدوها بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير. وعليه فكثير من الناس اليوم لا يخرج الزكاة بناء على هذا، لأنه منتظر 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 عيار 21، ده حتى 85 ده الكلام ده بيكون 24، لكن هو أصلا النصاب بعيار 21 97 جرام، يعني 97 في 3000 شوف هيطلع كده. لكن نقول العلماء جماهيرهم على أن الزكاة تقدر بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير أن تقدر بالفضة. كم نصاب الفضة؟ 595 جرام. 595 جرام في 2 هيخرج لك المبلغ اللي هو من 11-12 ألف جنيه. يبقى اللي عنده من 11-12 ألف جنيه تجارة ب 12,000 جنيه يبقى يحسبها كلها ويطلع الزكاة. طيب حينما آتي لأخرج زكاة، قبل ما تسأله كمان، حينما آتي لأخرج الزكاة أطلع النصاب الأول والباقي أحسبه؟ يعني مثلا دلوقتي بتقول يا شيخ النصاب 97 جرام مثلا أو النصاب 595 جرام، أطلع ال 595 الأول وأحسب في الباقي ولا على الكل؟ ال 595 دول ده الحد الذي هو معنى ايه؟ لو عندي مال هيبلغ ال 595 يبقى وجبت عليه الزكاة، طب اطلع زكاة بقى مالي كله. ده المؤشر اللي انا لو وصلت له يبقى وجبت الزكاة في مالي، مش هحسب الزكاة بعده، لا ده مؤشر. اذا هو وصلت الزكاة هذا المبلغ اذا اخرج الزكاة من ايه؟ من جميع مالي. واضح اخواني؟ نعم.
ومن ثمرات نعم.
يعني ايه فعلي؟ ده مال، مش مفيش حلول يا عبد الرحمن، عندك مال، دي اسمه مال. لا هو الذهب ايه؟ كان اصلا العملة ذهب، مش النبي حدد الحلي، لا إيه المال، المال اذا بلغ 20 دينارا، والدينار كان بالذهب والدرهم فضة، فكانت العملة درهم ودينار، الدينار ذهب والفضة ايه؟ درهم. فإذا بلغ المال 20 دينار، المال 20 دينار يبقى هنطلع الزكاة. فالآن أنا عندي، أنا جبت اشتريت 50 جرام ده عندي حطيته عشان لما يغلو كذا، أجي بقى أقول الزكاة هنا زكاة ذهب؟ لا دي مال، دي مال. يبقى وعليه، يبقى انا اجي الخمسين دول 50 جرام بيعملوا كام؟ بيعملوا 150,000، يبقى اطلع زكاة 150,000. اللي هو العميل، ما شاء الله. هنا بقى لما لما التاجر رحيم قوي وخايف ما يتسجنش، سجنوا ليه يا محمد؟ ما شاء الله عليه، يعني سجنه وجاي يسأل ممكن اسقط اللي عنده زكاة؟ يبقى ده رقم واحد سجن، وجاي يسأل دلوقتي رقم اتنين بقى تاجر هو يعمل ايه؟ قال لك ينفع اسقط اللي عنده من زكاتي؟ لان هو ما بيجي يحسب زكاته المفترض يطلع مثلا وليكن 100,000 جنيه، طيب مفترض يطلعها للفقراء، طب هو لو عند العميل ده كام؟ 100,000 جنيه، هل ينفع يسقط المئة ألف جنيه على العميل ويبقى كده خرج زكاته؟ يبقى كده استفاد فائدة، ألا وهي إيه؟ سدد نفسه. يبقى خد المئة ألف جنيه بتوعته كده سدد نفسه، لأنه المفترض يطلع مئة ألف جنيه من فلوسه ويطلع لمين؟ للفقراء. طب هو لو مئة ألف جنيه عند الرجل المسجون ده، أما يسقطهم من عنده ما عادش عنده حاجة، وهو نفسه مش هيطلع حاجة، والفقير فين بقى؟ ما خدش حاجة. وحتى لو فقير ما يسقطش. ولهذا أنا أطلع المئة ألف للفقراء، ولو فقير أروح أديله 20,000، أروح أديله 10,000، أروح 5,000 لأنه فقير. ما يبقى أنت عرفت، عرفت يا محمد؟ لا، أنا بديله 10,000 مش خدهم وسدد، لا خدهم لأنك فقير. وأنبه بالمناسبة إلى أنه لا يجوز رفع إيصالات على معسرين لاستيفاء الحقوق. إذا كان معسر حقيقي الله أمرك كالآتي: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. اوعى ترفعه للقاضي. اثنين: وأن تصدقوا خير لكم. يبقى إما تصبر وإما وتنظر وإما تعفو. أنت لك مع المدين المعسر حالتان: إما إنذار وصبر، وإما عفو وصافح. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا أنت تقول استفاد إيه؟ الله بيقول لك إيه؟ خير لكم، يبقى ده الخير. في الخير يا شيخ ده هو يعني ما هو الخير؟ من اللي قالك خير؟ هشام؟ الله، يبقى هيخلف عليك، هيدفع عنك. فإما أن تنظر وإما أن تعفو. وده من أخطاء الشائعة إن احنا نرفع. طب أنت دلوقتي رفعت الإيصال، حكم وتسجن، استفدنا إيه دلوقتي؟ ظلمت ومش هيجيب لك فلوس، هو الآن في السجن، يمكن برا يشتغل ولا يجيب لك فلوس ولا يجمع من الناس. مين؟ يعني ايه النصاب؟ ده منصوص عليه: ليس في مدون 5 أواقي صدق الأوقية 40 درهم، الدرهم 40 × 5 يبقى بمتين في الفضة، ليس في مدون 5 أواقي، والتاني 20 مثقال. يعني مش تحديد فقهاء، تحديد الشرع. ها؟ واداله 5,000 مثلا. طبعا لا، هو استفاد. العلة ايه؟ ان هو مستفيد، لان هو دلوقتي هيبقى عليه زكاة 10,000، اما اداها لكم تداها الفقير هنا، وداها الفقير عشان يسددها له او يسقطها، لكن هيداها له وما لهاش علاقة بالمال عنده، ما فيش مشكلة. بس هو مش هيعطيله، هو عليه 100,000، هأديله 10,000 كمان. بعض الناس يقولك لا، لكن لو هو فقير وانت اديت من زكاتك ليأكل ويشرب، جزاك الله خير، ده إحسان عالي جدا. لكن الكلام في مسألة هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة، الجواب لا. لماذا؟ لأنك بذلك منتفع بزكاتك، تسدد نفسك الآن ومنعت الفقراء حقه. مش فاهم برضه يعني حدد غيره. أنا بقى هشام عارف أن عاشور المدينة العليه 100,000 لك، رحت أنا اديت لعاشور 100,000 من زكاتي أنا هشام، وبناء عليه عاشور أخذ المال وراح سدد بها، سدد 100، سدد 50، مفيش مشكلة. ما ينفعش، لا يجوز، لا 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 يجوز، لا يجوز. ما فيش مشكل. شوف لي أن أنت عليك 100,000، لي أن أعطيها إليك ولك سدد، ولي أن أخرج لطه وأقول له 100,000 اللي لك عند عاشور أهي من غير ما أديها لك، يجوز. تصرف في صالح ما في مش مشكلة، تصرف في صالح. شوف في فرق، يعني في عندنا مسألتان، سداد دين عادي وسداد من الزكاة. سداد الدين العادي انت لك 100,000 عند عاشور وانا هروح اديك انا 100,000 بس مش من زكاتي، ما فيش اشكالية فيه، دي لا اشكالة فيها ولا يلزم نية عاشور، ده اسمه سداد دين ليس من الزكاة. طيب الحالة الثانية سداد دين من الزكاة، فلو أنا سددت دين عاشور من زكاة دون أن أعلم عاشور، لا في الحالة دي لا، لكن أنا أقول لعاشور أنا مع زكاة بس أنا لا أمنك وأنت مبدد وكذا، فلو أنت تأخذهم تأخذهم تسدد بهم ما فيش مشكلة، مش هتاخذهم أهدي لغيرك، غيرك أولى، فقال له خلاص سدد أنت عني أو أستأذنهم ما فيش مشكلة. لكن الحالة الثانية اللي هي لا يلزم إذنه إن أنا أسدد الدين كصدقة مش من الزكاة، فلا يلزم نيته أصلا. نعم. بإذنه، بإذن هذا اللي عنده، لأن ده حق له، دي الفلوس يتصرف فيه. نعم نعم.
ومن ثمرات الإيمان بهذا
يسأل سائل يقول هل آثم إذا كان حكم العمل يمنعني من صلاة الجماعة والصلاة في المسجد؟ لو أن العمل الإنسان على عمل لو تركه وصلى في الجماعة هيفسد؟ كان يكون على حراسة مثلا مصنع دكان ولو ترك عمله ممكن يسرق، فلا يجب عليه الجماعة، دي من أعذار ترك الجماعة. أو المدير يمنعه أن يخرج، مثلا مدرس ما فيش حصص مثلا وقت الصلاة فاضة وعنده حصة ولو خرج هيجازى، هذه من أعذار ترك الجماعة. نعم. يقول أعاني من أمراض على الذات، على من أمراض على المذاكرة وتأخر دراسي، ما علاجه من أمراض، يعني ما أدري، يعني مثلا عنده مرض يمنعه من الاستيعاب أو كذا، يكشف يعني يذهب إلى طبيب يعالج مع دعاء الله عز وجل. سمعت لكم فائدة أن عقيدة الأمة هي ما يرويها البخاري ليس ما يراه البخاري، أريد التوضيح، وهو ما يراه البخاري اختلف عن ما يرويه. مصدر العقيدة كتاب سنة فهم سلف الأم، فلما البخاري نقل البخاري اعتقاده نقله عن الأم، فاحنا قلنا عقيدة البخاري هنا هو ما يرويها عن الأمة لا ما يراه البخاري، يعني ما يراه باجتهاده، ما يراه برأيه كمسائل الأحكام، ما يراه بكذا، ده مش اجتهاد البخاري، ده عقيدة أمة. أدى فرق بين ما يروي البخاري وما يراه البخاري، ما يرويه البخاري بدا اعتقاد أمة وعليه دا عقيدة البخاري، لما جاء اعتقاده قال لقيت أكثر من 1,000 رجل، يبقى بينقل عقيدة أمة، مش بيقول مثلا أنا أرى كذا. طيب وعليه، فإن ما يرويه البخاري حتما ولا بد أن يكون هو اعتقاد البخاري، فاحنا نريد أن نقول بأن إسناد عقيدة البخاري نقلها ليس إسنادها الاجتهاد، إنما إسنادها الاتباع، هذا هو المقصد يعني. نعم اقرأ.
ومن ثمرات الإيمان بهذا الركن ما يأتي، أولا تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، إذ هما خلقان ذميمان في كل شريعة من شرائع الله. ثانيا تدعيم الإسلام وسد حاجة المسلمين. ثالثا تنمية للمال المزكى، فما نقص مال من صدقة بل يزيد. وأما
بل يزيد.
وأما معنى الصوم في اللغة فهو الإمساك عن شيء ما، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات.
ولو أن الناس أخرجوا من ثمرات الزكاة، لو أن الناس أخرجوا لعالجنا قضية الفقر أعظم علاج يا أخواني. أعظم علاج لقضية الفقر إخراج الزكاة وتعظيم شعائر الله فيما يلزمك في المال. أنا بيلزمني ماذا؟ بيلزمني من قبل الشرع الزكاة لو أنا عندي مال. طب اتنين، بيلزمني مثلا كفارات، واحد ظاهر امرأته قطع 60 مسكين، واحد حلف وحنث قطع 10 مساكين، واحد كذا أطعم كذا أعطيك رقبة إلى آخره. يبقى اللي بيلزمني في المال، هتلاقي الفقير يوم ده مؤمن داخل عليه بيطعم 10 سكن عليه 100، بكرة محمد داخل عليه 60 سكن عليه الظهار. طيب ده داخل بإيه؟ أخي بيسأل النهاردة عليه 4 أبوه عليه أو أخوه عليه 4 سنين صوم ما صامش وكان مريض مرض مزمن، يبقى 120 يوم، 120 مسكين خد. طيب دي زكاة، أحمد عنده دكانه زكاة، مديني كام؟ 1000 جنيه زكاة. اللي جنبه الدكان اللي جنبه أيمن زكاة، مديني 1500. طب هنا محمود عنده مصنع مديني 10,000 جنيه، والتاني عنده مقلة، ودي الرابع والخامس، شوف دكاكين بلدك كلها عايزين زكاة، بس عايزين الزكاة. ده 1000 وده 2 وده 500 وده 10,000 وده كذا، جمع بقى وطلع عندك كم فقير في البلد. فقير يعني فقير، مش واحد بيدعي فقرة. عندي 100، عندي 200، عندي 500 فقير، 500 فقير. شوف انت عندك كم محل، كم دكان، كم مصنع. ده حاجة. نيجي على الزروع والثمار، انا ما عنديش دكان بس عندي ارض، هات القمح بتاعك، هات الرز بتاعك، انت عليك نصف العشر، طالع لك كام؟ طالع لك 100 شوال. طيب عشرهم كام؟ 10، نصهم كام؟ 5، وانا 2، وده 3، وده 4، ادي زكاة الزرع والثمار. تخيل لو اننا كل واحد زكاة زرع وثمار، زكاة عروض تجارة، صدق، كفارات، اطعام كذا، ده غير الصدقة المستحب، ده غير الصدقة المستحب. أنا بتبع عجل وبزعل فقراء صدقة لأبوي، أنا بتبع أضحية في العيد وأنت أضحية وكذا أنا وزع الفقراء. صدقني لو أننا أخرجنا الزكوات فقط وما يلزمنا من أموال، ده غير الصدقة المستحبة، وما يلزمنا من أموال لما بقي أخواني فقراء يعانون. أقل فقير في بلدي هيبقى له راتب 1000-1500، ده أقل 2000 جنيه، ده أقل واحد. إنما الناس تقول أسعار وقد تركت هي ماذا؟ إخراج ما يجب عليها وما يلزمها. ده غير بقى الهدي بقى والسنن، النبي لما يقول إذا طبخ أحدكم فليكثر مرقته وليتعهد جيران، ده حاجة تانية بقى، إن أنا بتصدق وإن أنا بكذا وإن أنا بكذا. ولهذا يا أخواني أزمتنا في الدين مش في الاقتصاد. يعني أنت عندك عمارة مقتنع، أحد إخوانكم لسه عمه الرجل ده بياخد من الدولة معاشين، معاش من جهة ومعاش من جهة، لأن كانت جات له شظايا ما عملتش فيه حاجة، جرحته كده أيام مش عارف حرب إيه كده، فبياخد معاش من حربية وبياخد معاش من داخلية، بيقول له 20,000. أول واحد عمال ينتقد الدولة وعمال يشتم فيه، مفيش فايدة. أنت بتاخد 20,000 وأنت نايم على السرير ومش عاجبه. فالمسألة مش هما أنت راتبك 5,000 هنخلونك 20 وتسكت، أبدا، ولا 100 ولا 1000 ولا 10,000 ولا إلى آخره. مسألة دين، قناعة، ولهذا النبي قال لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له إيه؟ ودي. وادي من ذهب عايز اثنين، طب اثنين عايز أربعة. فما تفكرش مسألة مش عارف إيه وإحنا مش لاقيين وإحنا لاقيين وإحنا والمصيف دي من اللي فيها أصلا، والساحل الشمالي والساحل من اللي فيها أصلا، ده أنت عندك مدن مش في العالم، مدن سياحية، مش أنت مصر برضو ولا حاجة تانية؟ السيارات اللي ماشية على الطريق دي بنعملها والشيخ، دي الطبقة اللي هي بس الطبقة بقى اللي تحت هي اللي مش لاقية، مش لاقية عامل فرح بخمسين ألف جنيه وجايب الراقصات، جايب تلاجة كبيرة وتلاجة صغيرة وغسالة كبيرة وغسالة كبيرة، مش هو ده برضو؟ نعم. القناعة، الدين، الدين الذي يجعلني طبعا في فقراء لا شك أنا ما أقول، لكن الدين، الدين يجعلني أشارك أخي، أخي أعطيه بصدقة وتعاهده. فلو أننا رجعنا إلى ديننا عولجت قضايا. هو النبي ما كانش يأمر فقراء لحاجة؟ موجود ده، كان في أهل صوفة في المسجد، أهل صوفة في المسجد تأتيهم صدقات من هنا وهناك. النبي نفسه كان إيه؟ صلى الله عليه وسلم يأتي السائل يسأله فيسأل زوجاته فتقول كل امرأة والذي نفسي بيدي ما عندي سوى الماء، الماء. سئلت عائشة ما طعامكم؟ قال كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم.
وما معنى الصوم في اللغة؟ فهو الإمساك عن شيء ما، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات.
احنا هنعمل مشاريع وإن شاء الله مشاريع هتطلع، ونزرع أراضي كتير وأراضي هتطلع، وإن شاء الله أبشروا يا جماعة اللي رد بألفين برد بعشرة وكذا، ويبقى احنا خلينا اقتصاد مصر خمس أضعاف. أظن ده حلم، ده فيش فايدة برضه، مش هتحل المسألة. الرضا، القناعة، الدين أدى اللي عليك، وأنفق النفق الحلال. أخواني أنا مش عايز أكون مبالغ، هاتوا سجاير مصري بس، هاتوها بس يا جماعة، بس أنا عايز فلوس السجاير بس أخواني، هاتولي بس يا أخوان، هاتولي السجاير مصري بس. إيه يا أخي يا راجل يا شقيان، أنت بس السجاير إيه؟ أنت بجيب كم علبة في اليوم؟ علبة أو اتنين. العلبة بكام؟ 30 جنيه. الكيلو رز بقى ب30 جنيه، كان ب15 بقى ب30، وانت زعلان قوي. ما انت بتجيب، انت بتطير 30 جنيه، بتطير كيلو رز. التذكره كانت بجنيه بقت ب5، ما انت خمس ست تذاكر بتشربها. انا عايز بس السجاير 110 مليون، هنخلي 10 مليون بس اللي بيدخن. 10 مليون في 30 جنيه بكام؟ ما تأجب يا اخي. بكام؟ بقولك 10 مليون في 30 جنيه 300 مليون جنيه. ها؟ ولا بكام؟ 300 جنيه مليون، 300 مليون جنيه يومي، 300 مليون جنيه على ذمة السجاير. ده انا بتكلم 30 جنيه اللي هي بتاعت اللي هي زي القش بتاع الرز ده، لكن خليها بقى الحاجات التانية. خلاص يعني تشرب لك مترين دخان ب30 جنيه. مترين دخان في اليوم، مترين بالمتر، تفكر يا محمد بالمتر. السجارة كم سنتي؟ 10. وهم كم سجارة؟ 20. 10 في اليوم بكام؟ مترين. وفي ناس بتشرب 4 متر دخان في اليوم. والله في ناس بتشرب 4 متر، يعني على مدار شهر ممكن تعرش لك بيت. يعني 4 متر في 30 يوم بكام؟ 120 متر. شو بقى الاوضه بتعملها كام يعني؟ ممكن وهكذا بالمتر. وما انت فكر انت بتشرب 2 متر دخان، 2 متر دخان في اليوم، ده اللي بيشرب علبه واحده. او 4 متر بيشرب كام؟ علبتين. فشو بقى مال بس الدخان، مال الدخان فقط، مال الدخان المحرم. نعم، الله المستعان. نعم.
وفي الشرع هو الإمساك على المفطرات نهار رمضان عبادة لله وامتثالا لأمره، وله ثمرة عظيمة وهي ترويض النفس على ترك المحبوبات والمألوفات طلبا لمرضات الله وطمعا في نيل ثوابه يوم لقائه. وأما الحج في اللغة فهو القصد، وفي لسان الشرع هو قصد بيت الله الحرام للقيام بمناسك الحج وأداء جميع شعائره. وله ثمرات منها: أولا ترويض النفس على بذل المال في سبيل الله لأن الحج من سبيل الله. نعم. ثانيا التضحية بالنفس في جميع طاعات الله. وبعد، فإن التطبيق الفعلي لهذه الأصول العظيمة في واقع الحياة يجلب للأمة المحمدية كل صلاح وفلاح في أمور دينها ودنياها، فليتق العبد ربه وليحققها، فإنها أصول دينه وعاصمة لدمه وماله وعرضه، ومفتاح أصيل لدخول جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
فهذه أركان الإيمان الخمسة العظيمة وثمراتها، ولو تأملتها لوجدت أن العبودية، أن عبودية الله عز وجل بهذه الخمسة أشياء موزعة. فهناك عبودية بالبدن في الصلاة وكذا، وهناك عبودية بالمال في الزكاة، هناك عبودية بالمال والبدن كالحج. فها أنت ترى الله يتعبدك بمالك طارة، وببدنك طارة، وبمالك وبدنك طارة، وهكذا. فإذا تأملت الأركان الخمسة وجدتها بناء لك، الله يربيك بالأركان، الله يبنيك بالأركان. ولهذا إذا اختل ركن اختل بناؤك بقدر هذا الخلل. نعم.
سئل العلامة زيد بن هادي رحمه الله تعالى: كم أركان الإيمان وما معنى كل ركن منها وما دليله وما ثمرته؟ أجاب رحمه الله تعالى: أركان الإيمان ستة، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. أما معنى الإيمان بالله عز وجل فهو التصديق بوجوده، والإقرار الصريح بربوبيته، والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته، وإفراده بكل عبادة مالية أو بدنية وحده دون سواه. والإيمان على الوجه الحق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتطبيق ذلك تطبيقا عمليا في واقع الحياة كما يريد الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالإيمان بالله يتحقق هذا الركن بثلاثة أمور: بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
قال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثمرات الإيمان بالله تحرير النفس من الرق لغير الله، وجعلها خالصة هي وأعمالها لخالقها سبحانه، وكذا السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما معنى الإيمان بالملائكة فهو التصديق بوجودهم وأنهم من مخلوقات الله العظيمة.
هذا الإيمان بالله، فالإيمان بالله ربا وإلها، الإيمان بالله ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. نعم.
وأما معنى الإيمان بالملائكة فهو التصديق بوجودهم وأنهم من مخلوقات الله العظيمة، خلقهم وجب لهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى مخالفة أمره، وقد أسند الله إليهم أعمالا هامة.
لكن ليس معنى يعني جبلهم على طاعته أنه لا اختيار لهم وأنهم يأتونها بالاختيار، لا، لكن المعنى أن الله جعل خلقهم ليس كخلق البشر، فلم يكن الله خلقهم بشهوات. الملائكة ما عندها شهوات ولا عندها شبهات ولا عندها كذا، خلقهم الله عز وجل من نور، وخلقنا الله عز وجل من طين، خلق آدم من طين. فخلق يختلف عن خلقنا، ولهذا فهم يأتون عبادة الله اختيارا، مختارون، يعني يعبدون الله باختيار، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وكذا. لكن الله عز وجل لم يجعل فيهم من الخلق ما يميل بهم إلى المعصية، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا معنى جبلهم، حتى لا تظن أن جبلهم يعني جبلهم جبرهم، خلي بالك. في فرق بين جبلهم وبين جبرهم. مش الله جبرهم على الطاعة مجبرون لاختيارهم ولا حركة، لا جبله، مثل ما قد الله يجبل الإنسان على خلق طيب. هنا فكرة لخلقين يحبهم الله ورسوله، قال أجبلني الله عليهم أو كذا أو شيء؟ نعم بل جبلت عليهم. نعم.
وقد أسند الله إليهم أعمال،
ولهذا لا نجد لفظة الجبر في النصوص، لكن الجبل نعم. نعم.
وقد أسند الله إليهم أعمالا هامة لا يقوم بها سواهم، فمنهم من ينزل بالوحي، ومنهم من يصرف القطر والنبات، ومنهم من يحفظ بني آدم من السوء والمكروهات، إلى غير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وللإيمان بهذا الركن ثمرات جليلة منها،
يبقى نؤمن بأن الملائكة لهم وجود، وأنهم الملائكة عباد خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، وأن لهم وظائف، منهم الكتبة، ومنهم الذين يحفظون العدل بين يديه ومن خلفه بإذن الله عز وجل، ومنهم الذي ينزل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، وظائف. نعم نعم. بالنسبة للرؤية تراها، هو ما هي رؤية، تشوف يعني الملك. لا مش أقصد رؤية، في فرق بين رؤية دي النومية، لكن رؤية ترى بعينك، يعني أنت تراه، ترى ما قد تشكل. النبي رأى، النبي رأى جبريل على صورته التي خلقها الله مرتين، ده النبي. طيب وغير ذلك كان يتشكل، والصحابة رأوه، رأوا الملائكة مثلا في بعض الغزوات، ده تشكل، لكن على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته، لكن غير النبي هل يرى على الصورة ولا يرى تشكل؟ التشكل لا إشكال فيه، أما على الصورة العلم عند الله. يعني ممكن يكون طائر عادي وزع رأي وهلا هاك. انت ما تسكت، استر. نعم الله يتقبل منا ومنكم. نعم اذا اراد الله اذا كانت من باب كرامه هيشعر بهذا، من باب كرامه. نعم.
وللايمان بهذا الركن ثمرات جليله منها، اولا العلم بعظمه الخالق سبحانه وقوته ونفوذ سلطانه، إذ خلق هذا الخلق الذي لا يحصي عدده بشر ويميته ثم يبعثه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
الملائكة أخواني أعداد عظيمة جدا، ما يعلم عددها الله. مما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجده، ده السماء الواحدة اضرب في سبعة. ولهذا الملائكة أكثر من البشر، احنا نعيش على أرض واحدة، أرض وفيها المياه وفيها اليابس والرطب والتربة، شوف بقى اليابس والماء، أما السماء ما فيها يابس وماء، ومع ذلك شوف أوسع من أرض السماء الواحدة، ومع ذلك ما في موضع فيها بدون ملك، فإن ضربت في سبعة يبقى كم؟ لأن كل السماوات لها عمار. طيب الأمر الثاني، النبي يخبر عن البيت المعمور في السماء، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، يعني بيدخل اليوم مش هيدخل بعد ذلك أبدا، فكل يوم 70,000 منذ أن خلق الله بقى الخلق، يبقى كم؟ إلى أن ينتهي الخلق هذا. فالملائكة خلق عظيم وكثير. نعم.
ثانيا شكر العبد ربه على ما أولاه من التربية العامة والخاصة،
لكن بشرى العبد الصالح العالم العامل أفضل من الملك، أفضل، ما هو من كل ملك يعني أفضل من جبريل، لكن أفضل من الملك، أفضل. ألا هذا من حقك دليل، مش لو حد ده لازم يكون دليل. الله عز وجل قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم مما صبرتم. الملائكة هي لك تبشر، تبشر من هو أفضل منها وأعلى منها، تدخل عليك مبشرة. هذا واحد. اثنين، أن المكلف الناجح الذي كلف على شبهات وشهوات عبادته اختيارية بجهاد، بخلاف من عبادته بخلاف ذلك، هم يعبدون لك بخلاف ذلك. لهذا الله جعل الجنة لمن يدخلها من نجح في هذا التكليف من البشر، والملائكة في الجنة تدخل الجنة، موجودة في الجنة لكنها دون المؤمن، دون الرجل، مثل الحور العين المخلوقة كنعيم، والمرأة، المرأة أفضل من الحور العين، لأن الحور نعيم إنما المرأة منعم. فكذلك عبادة الملائكة غير عبادة البشر، فلذا نجاحهم وقدرهم أعلى. الملائكة الأنبياء، الأنبياء بشر والملائكة أفضل، ولهذا تكلم علماءنا أيهما أفضل، الملائكة أو صالح البشر. والذي عليه المحققون أن الملائكة أفضل من صالح البشر، أن صالح البشر أفضل من الملائكة. لهذا الجنة خلق لهم لإكرامه، الملائكة تبشرك، الملائكة تتنزل عليك، الملائكة 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 الملائكة، لكن أنت أنت. ولهذا إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل إن يحب من فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينافي أهل السماء لأن الله يحب من فأحبه. ولا أعلم دليل إن الله عز وجل ينادي يأمر فيقال إن الله يحب الملك الفلاني. فالمكلف المبتلى المكلف صاحب الشبهات والشهوات هذا أعلى درجة من الملائكة، لكن لا يعني هذا أنه أفضل، أن الصالح أفضل من كل ملك، تكون أفضل من جبريل، لا، لكن عموم الملائكة.